كل واحدة فينا عندها ندبة وليها قصة، ممكن تكون من وقعة وإحنا صغيرين، عملية جراحية، يمكن حتى خربشة. الندوب دي جزء من حكاياتنا.
هي فعلاً علامات على جلدنا بتحكي إحنا مرينا بإيه.
بالظبط، لكن في سؤال مهم هنا، هل هي بتحكي القصة صح؟
سؤال عميق، لأن الندبة في حقيقتها هي نهاية مستعجلة للقصة، يعني هي مش الخاتمة المثالية، لا، هي الخاتمة اللي الجسم قدر يكتبها تحت ضغط عشان يقفل الصفحة بسرعة وخلاص.
تمام، يعني الجسم بيختار التصليح السريع بدل التجديد الكامل. وهنا بقى السؤال اللي بيغير كل حاجة، ماذا لو كان بإمكاننا نغير طريقة كتابة النهاية دي؟
ماذا لو قدرنا نساعد الجسم إنه يكتب خاتمة أفضل، خاتمة يرجع فيها الجلد زي ما كان؟
وده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي.
إحنا بننتقل من عصر إدارة الندوب لعصر هندسة الشفاء.
أهلا بيكم في تحليل جديد. النهاردة هنغوص في وثيقة بعنوان ندوب الماضي وجلد المستقبل، واللي بتستكشف إزاي الهندسة الحيوية بتعمل ثورة في علاج الندوب.
وهدفنا مش بس نفهم العلم ورا الموضوع،
الأنسجة بشكل كامل وسليم وظيفياً.
يلا بينا نفصص الموضوع ده.
طيب، خلينا نبدأ من الأساسيات عشان كلنا نبقى على نفس الصفحة. ليه أصلاً بتتكون الندوب؟ يعني ليه لما الجلد بيتجرح ما بيرجعش ناعم ومثالي زي الأول؟ إيه اللي بيحصل؟
بصي، هو اللي بيحصل مش غلط قد ما هو متسرع. المصدر بيوضح إن الندوب هي ببساطة نتيجة لعملية إصلاح غير كاملة، أو يعني تحت الطوارئ.
طوارئ؟
أيوة، لما بيحصل جرح عميق بيوصل لطبقة الأدمة، الجسم بيشوف ده كأنه خرق أمني خطير. الأولوية القصوى عنده هي إنه يقفل الخرق ده بأي شكل وبأسرع وقت،
عشان يمنع العدوى وكده؟
بالظبط، عشان يمنع العدوى وفقدان السوائل. السرعة هنا بتيجي على حساب الجودة والدقة.
فهمت، زي ما أكون ببني حيطة بسرعة عشان أسد فتحة، فأرمي الطوب والأسمنت وخلاص، المهم الفتحة تتقفل.
تشبيه ممتاز. الجسم بيقوم بإغراق المنطقة بكميات ضخمة من بروتين الكولاجين. الكولاجين ده هو الطوب اللي بيبني الجلد.
تمام.
في الحالة الطبيعية الطوب ده بيكون مرصوص في شكل شبكة هندسية منظمة جدا، لكن في حالة الطوارئ دي الجسم بيرمي الطوب ده بشكل عشوائي ومتكتل،
فبتكون النتيجة حيطة قوية لكن شكلها وحش ومش زي باقي المبنى.
تماماً، بينتج نسيج ليفي اللي هو الندبة. النسيج ده بيكون أقوى من الجلد الطبيعي لكنه بيفقد كل الخصائص المهمة.
زي إيه؟
زي ما المصدر ذكر، النسيج الندب ده بيفتقر لحاجتين أساسيتين: بصيلات الشعر عشان كده مش بيطلع فيه شعر، والغدد العرقية عشان كده المنطقة دي مش بتعرق. هو مجرد رقعة قوية لسد الفراغ.
بس اللي أنا ملاحظاه إن مش كل الرقع دي شكلها واحد، في ندوب بتكون بارزة وفي ندوب غائرة. الوثيقة بتتكلم عن أنواع مختلفة، هل الجسم بيبني الحيطة دي بطرق مختلفة كل مرة؟
ودي نقطة في منتهى الأهمية، لأن فهم طريقة البناء دي هو اللي بيحدد إزاي ممكن نصلحها بعد كده. المصدر بيقسمهم لثلاث أنواع رئيسية.
أوكي.
أول نوع هو الندوب الضخامية أو الهايبرتروفيك. هنا الجسم بيكون متحمس زيادة عن اللزوم في عملية البناء، فبيحط طوب أكتر من اللازم، حدودها بتفضل دايماً جوه حدود الجرح الأصلي.
يعني لو الجرح كان خط، الندبة هتفضل خط بارز، محترمة يعني.
بالظبط. النوع التاني بقى هو اللي ما بيحترمش أي حدود، وهو الجدرة أو الكيلويدز.
آه، دي اللي بتنتشر.
دي ندوب عدوانية، بتبدأ زي الندبة الضخامية لكنها بتستمر في النمو والتمدد لأبعد من حواف الجرح الأصلي، وبتغزو الجلد السليم اللي حواليها، ودي غالباً بيكون وراها استعداد وراثي.
وده معناه إن علاجها أصعب بكتير، لأن المشكلة مش في الجرح الأصلي قد ما هي في رد فعل الجسم المبالح فيه.
أصعب بكتير، لأنك لو حاولت تشيلها جراحياً الجسم ممكن يعتبر الجراحة الجديدة دي جرح أكبر، فيرجع يكون جدرة أضخم من الأولى، حلقة مفرغة.
طيب إحنا اتكلمنا عن الندوب اللي بتنمو لبره، هل في العكس، ندوب بتنمو لجوه؟
مظبوط، وده النوع الثالث، الندوب الضامرة أو الأتروفيك. هنا المشكلة عكسية، الجسم مقدرش ينتج طوب كفاية، أو إن الالتهاب دمر جزء من الكولاجين اللي تحت الجلد،
زي ندوب حب الشباب العميقة.
بالظبط، هي أشهر مثال. النتيجة بتكون ندبة غائرة أو منخفضة عن سطح الجلد. كل نوع من دول له قصة مختلفة تماماً، وبالتالي له استراتيجية علاج مختلفة.
تمام، يبقى فهمنا الأساس، الندبة هي إصلاح سريع وغير منظم وفي أنواع مختلفة. وهنا بقى بنوصل لجوهر الموضوع، لو المشكلة كلها في العشوائية، إزاي الهندسة الحيوية بتتدخل عشان تجبر الجسم إنه ياخد وقته ويبني شح؟
ده جوهر الثورة اللي بتحصل حالياً. بدل ما نستنى الحيطة المعوجة تتبني وبعدين نحاول نصلحها، إحنا بنحاول ندخل موقع البناء من أول يوم وندي للعمال تصميم هندسي يمشوا عليه.
والمصدر بيتكلم عن أداة أساسية في الموضوع ده، وهي السقالات أو السكافولدز. لما قريت المصطلح ده أول حاجة جت في بالي هي سقالات المباني.
والتشبيه ده دقيق جداً. تخيلي إن الجرح ده عامل زي قطعة أرض فاضية، وإحنا عايزين الخلايا تبني نسيج جديد ومنظم. السقالات دي بتكون عبارة عن هيكل ثلاثي الأبعاد مسامي، عامل زي الإسفنجة.
مصنوع من إيه؟
غالباً بيكون مصنوع من مواد طبيعية زي الكولاجين أو الفيبرين، يعني مواد الجسم بيقدر يحللها ويمتصها مع الوقت.
يعني بنحط للخلايا هيكل مؤقت عشان تنمو جواه بشكل منظم بدل ما تنمو بشكل عشوائي كده.
بالظبط، بنحط الهيكل ده في مكان الجرح، فيوفر للخلايا الجديدة دعامة أو مرشد تهاجر وتنمو عليه بشكل منظم. لكن الأجمل من كده إن السقالات دي مش مجرد هيكل خامل.
إزاي؟
المصدر بيقول إننا بنقدر نحملها بحاجات تانية، زي إنها تكون خزان بيطلق ببطء عوامل نمو أو growth factors.
ودي إيه وظيفتها بالظبط؟
دي عبارة عن إشارات كيميائية، زي ما يكون المهندس بيدي تعليمات للعمال. عوامل النمو دي بتحفز الخلايا على الانقسام، وبتشجع تكوين أوعية دموية جديدة، وبتقلل الالتهاب.
يعني السقالة مش بس بتوفر الهيكل، دي كمان بتدير بيئة العمل
عشان تضمن أفضل نتيجة. إحنا بنوفر القالب والتعليمات في نفس الوقت.
ده مذهل. طيب، ده بالنسبة للهيكل. المصدر كمان بيتكلم عن العمال نفسهم، وتحديداً نوع معين من العمال الخارقين، الخلايا الجذعية الميزنكيمية أو الأم أسيز. إيه قصتها دي؟
لو السقالات هي الهيكل، فالخلايا الجذعية دي هي مدير المشروع في موقع البناء. دي خلايا ذكية جداً، ليها قدرات مذهلة، وبنقدر نحصل عليها من نخاع العظم أو الأنسجة الدهنية للشخص نفسه.
يعني مفيش مشاكل رفض مناعي لأنها من نفس الشخص.
تماماً. لما بنحقن الخلايا دي في مكان الجرح أو بنزرعها جوه السقالات نفسها، بتعمل كذا حاجة مهمة جداً. أولاً، هي بتشتغل كمضاد التهاب قوي، بتهدي رد فعل الجسم المناعي المبالغ فيه،
وده اللي بيسبب التليس أصلاً.
بالظبط. ثانياً، بتفرز عوامل نمو بنفسها، فبتساعد في تكوين أوعية دموية جديدة. والنقطة الحاسمة بقى هي علاقتها بالكولاجين،
اللي هو أساس المشكلة.
المصدر بيشدد على إنها بتحسن من محاذاة ألياف الكولاجين. يعني بدل ما الكولاجين يترسب بشكل عشوائي ومتكتل، الخلايا دي بتوجه الخلايا التانية وبتقول لها رص الطوب ده بنظام في صفوف متوازية.
فالنتيجة بتكون نسيج أقرب ما يكون للجلد الطبيعي،
مش نسيج ندبي.
الكلام ده يبدو مثالي زيادة عن اللزوم، كأنه حل سحري. أكيد في لكن في الموضوع.
طبعا في لكن كبيرة، لكن هي إن كل ده لا يزال في مرحلة التجارب السريرية المتقدمة. يعني واعد جدا والنتائج الأولية مبشرة، لكنه لسه مش علاج روتيني متاح في كل العيادات.
يعني لسه أبحاث
ودراسات عشان يتأكدوا من أمانه بنسبة 100% قبل ما ينتشر.
منطقي جدا. والمصدر كمان بيفتح الباب على فكرة مستقبلية أكتر، وهي العلاج الجيني. هنا إحنا مش بنتكلم عن عمال أو سقالات، إحنا بنتكلم عن تغيير كتالوج التعليمات نفسه.
هي فعلا قمة التطور في المجال ده. الفكرة هنا إننا بنستهدف المشكلة من جذورها الوراثية. عملية التليف دي بتتحكم فيها جينات معينة. العلاج الجيني بيحاول يوصل للجينات دي نفسها ويعمل لها تعديل مؤقت.
زي ما أكون بعمل ميوت لجين معين، صح؟
بالظبط. الجين مسؤول عن إنتاج الكولاجين بشكل مفرط. ده ممكن يمنع تكوين النطبة من الأساس على المستوى الجزيئي.
بس ده أكيد لسه خيال علمي تقريباً.
جداً. المصدر بيوضح إنه لا يزال في مرحلة ما قبل السريرية، يعني لسه في المعامل. الطريق قدامه طويل جداً.
طيب خلينا نرجع لأرض الواقع. كل الكلام المذهل ده معناه إيه للي بيسمعنا دلوقتي؟ إيه المتاح فعلاً وإيه اللي لسه في الأفق؟ الوثيقة فيها جدول ممتاز بيقسم العلاجات دي لأجيال.
التقسيم ده مفيد جداً.
خلينا نبدأ بالجيل الأول. المصدر بيذكر أمثلة زي إنتجرا وأبليجراف. دي كانت أول محاولات تطبيق فكرة السقالات دي، صح؟
بالظبط. دي بتعتبر من بدائل الجلد الأولى. إنتجرا مثلاً اللي معتمد من الـ FDA من سنين عبارة عن سقالة من طبقتين، طبقة سيريكون خارجية بتحمي الجرح وطبقة داخلية إسفنجية من كولاجين بقري.
ودي بتشتغل زي السقالات اللي شرحناها.
تمام، عشان تحفز نمو طبقة الأدمة الجديدة تحتها. هو معتمد بشكل أساسي للحروق الشديدة.
وإيه الفرق الجوهري اللي عملته لمريض الحروق مقارنة بالطرق القديمة زي الترقيع الجلدي؟
الفرق ضخم. في الحروق الكبيرة، الترقيع الجلدي العادي بيميل إنه ينكمش ويكش بشكل كبير، وده بيسبب ندوب مشوهة وممكن تحد من حركة المفاصل.
فاهمة.
إنتجرا بقى بتوفر بيئة شفاء أفضل. النتيجة بتكون ندوب أكثر مرونة وأقل انكماشاً وشكلها أحسن بكتير. هي كانت نقلة نوعية في علاج الحروق.
تمام. نخش على الجيل الثاني، العلاجات الخلوية زي البلازما الغنية بالصفائح الدموية أو البي آر بي. دي حاجات بنشمع عنها كتير دلوقتي.
صحيح. دي علاجات دخلت حيز الاستخدام وبقت شائعة. فكرة البي آر بي بسيطة نسبياً. بناخد عينة دم، نفصل البلازما ونركز فيها الصفائح الدموية المليانة عوامل نمو، وبعدين نحقنها تاني في مكان الندبة
عشان نزق عملية التجديد.
أيوة.
لكن المصدر تقييمه لنتائجها كان متحفظ شوية، ووصفها بأنها تحسينات طفيفة. ليه؟
هي بتستخدم الفكرة لكن بشكل أقل تركيزاً وتوجيهاً. هي أشبه بأنك بترش شوية سماد على الأرض، أكيد هيساعد، لكنه مش زي ما تكون بتبني صوبة زراعية متكاملة.
آه.
عشان كده المصدر بيقول إن نتائجها بتكون تحسينات طفيفة في الملمس والمظهر، وغالباً بتتطلب جلسات متعددة. هي خطوة للهمام لكنها مش حل جذري.
وهنا نوصل للجيل الثالث اللي هو المستقبل اللي كنا بنتكلم عنه.
ده المستقبل فعلاً. هنا بنتكلم عن الطباعة الحيوية المتقدمة أو Advanced Bioprinting. لو ربطنا ده بالصورة الأكبر هنلاقي إننا بننتقل من حلول عامة إلى حلول مخصصة تماماً.
ثانية واحدة، طباعة حيوية؟ إحنا بنتكلم عن طبعة ثلاثية الأبعاد بتطبع جلد؟ ده كلام مذهل، إزاي ده بيحصل؟
الفكرة مذهلة فعلاً. تخيلي طبعة 3D بس بدل ما تستخدم حبر بلاستيك بتستخدم حبر حيوي أو بايو إنك.
حبر حيوي؟
أيوة. الحبر ده عبارة عن خليط من خلايا المريض نفسه، خلايا جلد، خلايا صبغية، وحتى خلايا جذعية مع مواد هلامية زي الكولاجين.
والطبعة دي بترص الخلايا دي في طبقات زي الجلد الحقيقي بالظبط؟
بالظبط. بتقدر تطبع طبقة الأدمة وطبقة البشرة بالمقاس والشكل المطلوب بالملي. والأكثر إذهالاً، الأبحاث المتقدمة بتحاول تطبع التركيبات المعقدة جوه الجلد زي بصيلات الشعر والغدد العرقية.
يعني مش بس بنصلح الجرح، إحنا بنعيد بناء قطعة جلد حقيقية وكاملة الوظائف.
تماماً.
بس أكيد التحدي الأكبر هنا هو إزاي تخلي قطعة الجلد المطبوعة دي حية، يعني إزاي توصلها الأوعية الدموية؟
دي فعلاً العقبة الأكبر اللي العلماء شغالين عليها، اللي بيسموها vascularization. في محاولات لطباعة شبكات الأوعية الدموية نفسها جوه النسيج. حل المشكلة دي هو اللي هينقل الطباعة الحيوية من المعمل للمستشفى.
ولازم نرجع ونأكد على النقطة اللي قالها المصدر، كل ده مازال في مراحل التجارب المبكرة جداً.
وهي نقطة حاسمة، هذه التقنيات هي الوعد الكبير للمستقبل، لكن لسه قدامها سنين ويمكن عقود من البحث والتطوير.
يعني لو حبينا نلخص الفكرة الرئيسية من كل ده، نقدر نقول إن الهدف من هندسة الأنسجة بقى أكبر بكتير من مجرد التجميل. الهدف بقى استعادة الوظيفة.
بالظبط. الهدف دلوقتي هو تحسين جودة الشفاء نفسها. إحنا مش بس عايزين الجلد شكله حلو، إحنا عايزينه يرجع لوظيفته الطبيعية قدر الإمكان، يبقى مرن، في إحساس، بيعرق، لونه طبيعي.
ده تحول جوهري في فلسفة الطب، وده بيقودنا لنقطة مهمة جداً للمستمع. مع كل التطور ده، النصيحة لازم تتغير.
أكيد، ده بيطرح سؤال مهم، وهو إنه على الرغم من إن الشفاء الكامل بدون أي ندوب لسه مش حقيقة متاحة للجميع، لكن التقدم اللي حصل هائل.
فالنصيحة إيه؟
النصيحة اللي بيقدمها المصدر هي استشارة المتخصصين، لأن الخيارات العلاجية دلوقتي بقت متنوعة جداً ومخصصة أكتر. العلاج اللي ينفع لندبة حب شباب غائرة غير تماماً اللي ينفع لجدرة. مفيش حاجة اسمها أحسن كريم للندوب وخلاص.
والوثيقة بتختم بنظرة سريعة للمستقبل بابتكارات ناشئة زي الضمادات الذكية. دي فكرة تبدو أقرب للخيال العلمي،
لكنها أقرب للواقع مما نتخيل. تخيلي ضمادة مش بس بتغطي الجرح، دي فيها حساسات إلكترونية دقيقة بتقيس علامات حيوية في بيئة الجرح زي درجة الحموضة، الحرارة، مستويات الأكسجين.
وبتبعت البيانات دي للدكتور؟
لا، سلكية معنا موبايل الدكتور، يعني الدكتور يقدر يتابع عملية الشفاء لحظة بلحظة.
واو.
والأكتر من كده، الضمادة دي ممكن تكون مزودة بخزانات دواء صغيرة، لو الحساسات لقت إن في بداية عدوى، ممكن تطلق جرعة دقيقة من مضاد حيوي تلقائياً. لو لقت الشفاء بطيء، تطلق جرعة من عوامل النمو.
فكرة الضمادات الذكية اللي بتراقب وبتعالج دي بتفتح الباب لسؤال أخير. إحنا طول الحلقة بنتكلم عن استعادة الحالة الأصلية للجلد، لكن مع اندماج التكنولوجيا بشكل أعمق مع أجسامنا، هل تعريف الشفاء في المستقبل هيفضل كده؟
سؤال استفزازي وجميل.
هل الهدف هو مجرد استعادة مكان، ولا ممكن يكون خلق شيء جديد وأفضل من الناحية الوظيفية؟
يعني لو قدرنا نطبع جلد عادي، هل ممكن في يوم من الأيام نطبع جلد بخصائص محسنة؟
بالظبط، جلد بيشفي نفسه أسرع من العادي، أو بيقاوم أشعة الشمس بشكل مدمج فيه، أو يمكن حتى جلد مزود بحساسات بتتصل بالإنترنت مباشرة. هل الحد الفاصل بين العلاج والتحسين هيفضل واضح؟ ده سؤال هنسيبه للمستمع يفكر فيه.